بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في كتاب الحج من صحيح البخاري، ولازلنا في أبواب صفة الحج، وذكرنا أن البخاري رحمه الله ودقيق في الترتيب ويمشي خطوة خطوة في مناسك الحج حتى يصل اليوم إلى يوم العيد. فإذا وصل إلى البدن والهدي استطرد فيها في 20 باب كذا، ثم يعود إلى الحلق، ثم يعود إلى باقي الأحكام. وقد وصلنا إلى الباب 89 وهو الجمع بين الصلاتين في عرفة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وقال الليث: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما، سأل عبد الله رضي الله عنه: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ قال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. قال عبد الله بن عمر: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل تتبعون في ذلك إلا سنته؟
نعم. وفي نسخة: هل يبتغون إلا سنته؟ هذه المسألة، مسألة الجمع بين الصلاتين في عرفة، أمر بحمد الله مستفيض عند المسلمين، وأكثر الآن الأبواب اللي تأتينا أمر مستقر ومستفيض، وإنما فقط العرض فيها والتذكير طيب. فمن السنة الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر في مسألتين. من العلماء من قال يجمع أيضا المسافر بشرطه كالقصر، وليس كل الحجاج يجمعون، يعني اللي يقصر يجمع. ومنهم من قال لا، بالنسبة للجمع يختلف عن القصر، لأن الجمع أصلا لا يختص بالمسافر كجمع المطر وغيره، ولم ينقل عنهم إنهم صلوا لوحدهم. فالظاهر والله أعلم أن الجمع للجميع، وهذا عذر، الاشتغال بعرفة عذر، والقصر بشرطه. وعند مالك الجمع والقصر للجميع كما تقدم. المسألة الثانية اللي أشار إليها البخاري: لو فاتتك الصلاة مع الإمام وصليت لوحدك أو صليت أنت وأصحابك، تجمع أو ما تجمع؟ فيه من العلماء من قال إذا فاتتك الصلاة مع الإمام الأعظم اللي هو جمع عرفة في نمرة، تصلي كل صلاة لوحدها. لكن الصواب مثل ما فعل ابن عمر، أنه سواء صليت مع الإمام أو صليت أنت ورفقتك تجمعون. فالجمع يوم عرفة أمر مستقل للحجاج كلهم حتى يشتغلوا بالمناسك والذكر. نعم.
باب قصر الخطبة بعرفة.
كذلك هذه من السنن أن تكون الخطبة يوم عرفة قصيرة، جوامع الكلم وبيان المناسك المتبقية، ما يطيل فيها كحالهم اليوم يطولون بزيادة. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج. فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت، فصاح عند فسطاطه: أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر: الرواح. فقال: الآن؟ قال: نعم. قال: أنظرني أفيض علي ماء. فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج، فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر: صدق.
نعم، كذلك هذه قصر الخطبة في عرفة سنة، والاغتسال للموقف سنة. ابن عمر أقر على أن يفيض على جلده ماء قبل العشي، قبل الرواح. نعم.
باب التعجيل للموقف.
إنما تقصر الخطبة وتجمع الصلاة لأجل هذا، لأجل أن يتعجلوا إلى الموقف، لأن الحج عرفة، وعرفة هي الوقفة من بعد الصلاة إلى غروب الشمس، هذا عرفة، هذا الحج كله، هذا هو أعلى ما في الحج. نعم.
باب الوقوف بعرفة.
التعجيل الموقف بس ذكر فيه الباب فقط. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه كنت أطلب بعيرا لي. وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمر سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمص، فما شأنه ها هنا؟
النبي عليه الصلاة والسلام وفقه الله لملة إبراهيم حتى قبل البعثة، فسيأتي إن قريش ما كانت تقف في عرفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحجة له كانت قبل، إما قبل الهجرة أو قبل البعثة، فقال: هذا من الحمص، ما شأنها هنا؟ يقول عاد جبير: فلما هداني الله الإسلام عرفت أنه كان موفقا، يعني أنه على ملة إبراهيم حتى قبل ذلك. فالمراد أن الوقوف بعرفة هو ملة إبراهيم، أفيض من حيث أفاض الناس، وأن قريش ابتدعت وحرفت الملة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورد الأمر على ما كان عليه. نعم.
حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن عروة قال كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلى الحمص، والحمص قريش وما ولدت.
قريش وما ولدت، يعني لأخواله من قريش أيضا، اللي أخواله من قريش يكون من الحمص. الحمص معناه متشددين، تحمس فلان تشدد، ومعناه أنهم تشددوا في الدين، هذا مرادهم، ولذلك ابتدعوا هالبدع هذه. نعم.
وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فلم يعطي الحمص
فمن
لم يعطي الحمص طاف بالبيت عريانا.
هذا من البدع، ما يطوف بالبيت إلا بثياب أحمس، وإذا ما وجد يطوف عريان. أما ثيابك اللي أتيت بها من بلدك ما تطوف بها، هذا من الأشياء اللي اخترعوها من بقايا دين عمرو بن لحي، هو اللي جاب الحمص وجاب وأخذته قريش. نعم.
وكان يفيض جماعة الناس من عرفات، ويفيض الحمص من جمع.
كذلك هذا، الناس يصلون لعرفة والحمص ما يخرجون من الحرم، لأن عرفة في الحل، يقفون في جمع حتى يعود الناس إليه. لذلك جبير استغرب وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، قال هذا من الحمص. نعم.
قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات،
فدفعوا إلى عرفات، وفي نسخة فرفعوا بالراء. هذه الآية نزلت فيه، أفيضوا من حيث أفاض الناس، الناس كانوا يصلون عرفة وهم يقفون في المزدلفة حتى يعود الناس إليهم، فأمرهم الله أن يذهبوا إلى عرفة على ملة إبراهيم. نعم. والوقوف بعرفة ركن، الوقوف بعرفة ركن عند جماعة العلماء كلهم، من لم يقف بعرفة فلا حج له، لكن إن كان وقف في النهار يبقى إلى الغروب، وإذا وقف في الليل أي ساعة يفيض كما شاء، وإذا طلع الفجر يوم العيد فلا عرفة ولا حج. نعم.
باب السير إذا دفع من عرفة.
كذلك هذا من السنن، خطوة خطوة، إذا دفع من عرفة كيف يكون سيره. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص، قال هشام والنص فوق العنق، فجوة متسع، والجميع فجوات وفجاء، وكذلك ركوة وركاء، مناص ليس حين فرار.
نعم. يقول أسامة كان رديفة، قال كان يسير العنق، والعنق هو خبب الرحال، خبب المطايا، يعني نوع من الهرولة، لكنه إذا وجد فجوة نص أسرع قليلا، وهذا فيه الجمع بين السكينة والجمع بين الإسراع، لأن الصلاة أمامهم، الصلاة في مزدلفة، فلذلك إذا وجد متسع وما في زحام المسلمين نص، وإذا وجد زحام سار العنق، وإذا مر بحبل من الحبال أرخى لها الزمام حتى تعبر حبال الرمل. هذا هو الصواب، إن الإنسان هكذا يكون سيره لعرفة، يجمع بين السكينة وبين الإسراع لعله يمكن الوقت في مزدلفة. قال فجوة معناها متسع، والجمع كذا، ومناص أتابها هنا لأجل كلمة نص، ولكن هي ليست من نفس المصدر، لأن نص يعني الفعل هذا ليس له علاقة بمناص، مناص من ناصة، ناصة ينوص مناصا، ولا تحين مناص ولا تحين فرار، ونص أسرع، لكن أراد البخاري أن هذه ليس لها علاقة، وإن كان في تشابه في اللفظ. نعم.
باب النزول بين عرفة وجمع. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ، فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال الصلاة أمامك.
نعم. كذلك هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، وكان ابن عمر يتعمده كما سيأتي، وبعد بين الناس صاروا ينزلون فيه، ولذلك أنكر عليهم بعض العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه مبالا وأنتم اتخذتموه مصلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أفاض من عرفة إلى مزدلفة في شعب بين جبلين دخل فيه وقضى حاجته بال فقط، ثم توضأ وضوءا خفيفا ثم استمر. قال أسامة الصلاة؟ قال الصلاة أمامك، الصلاة في مزدلفة. هذا أيضا إذا كان الإنسان له حاجة، خاصة أنه في الوقفة يكون منشغل عن دورات المياه إذا أفاض إلى مزدلفة وكان لحاجة هذا أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تعمد فعلها ابن عمر وغيره. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية النافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع، غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع.
يعني كان ابن عمر على طريقته يتعمد الدخول في هذا الشعب، معنى ينتفض يستنجي، ينتفض يقضي حاجته بول ويستنجي ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي في جمع مزدلفة. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء، فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت الصلاة يا رسول الله.
الصلاة وتصلح الصلاة. نعم.
قال الصلاة أمامك، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع.
من جمع إلى منى كان الرديف الفضل، ومن عرف إلى مزدلفة كان الرديف أسامة، وفيه هنا تحديد الشعب إنه على يسارك الشعب الأيسر وأنت متجه إلى مزدلفة، وفيه الوضوء الخفيف، هو وضوء لكنه خفيف، ثم لما جاء مزدلفة توضأ مرة أخرى. نعم.
قال كريب فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة.
نعم، هذا أيضا سنة، إن في مفيضك من عرفات ومن مزدلفة لا تترك التلبية، وإن خلطتها بتهليل وتكبير فلا بأس، لكن التلبية حتى ترمي الجمرة. من العلماء من قال حتى تفرغ، ومنهم من قال حتى تصل الجمرة وتبدأ الرمي. نعم.
باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوت للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. أوضعوا أسرعوا
أسرعوا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، في القرآن أسرعوا خلالكم من التخلل بينكم. نعم.
أسرعوا خلالكم من التخلل بينكم، فجرنا خلالهما بينهما،
خلالهما نهرا، سورة الكهف. هذه طريقة البخاري يأتي بالمقارب من القرآن. كان عليه الصلاة والسلام يشير بصوته ويقول أيها الناس السكينة السكينة، وإن البر ليس بالإضاع، الإسراع للخير وليس الإسراع بالإبل. كان سمع صوت وزجر وضرب للإبل. نعم.
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة، فقال الصلاة أمامك، فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما.
نعم. فيه جاء ثلاثة أحاديث. حديث أسامة الآن كما تلاحظون إن كان صلى في المزدلفة بإقامتين فقط، قال أقام ثم أقام، وهذا عمل به طائفة من العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد. وحديث جابر الطويل قال أذان وإقامتين، وحديث بن مسعود الآن سيأتي أذانين وإقامتين، وبن عمر أيضا أذان وإقامتين، كلها ستأتي. فالشاهد الآن احفظوا حديث أسامة إن قال أقام ثم أقام، ما ذكر أذان، وهذا عمل به طائفة من العلماء. وفي مسألة الجمع في مزدلفة وهذا أيضا عليه جماعة الناس بحمد الله، هذه أمور مستقرة وانتهى فيها الخلاف وانقرض، وعرفات ومزدلفة يجمع فيها، حتى الذين ينازعون في الجمع لا يتكلمون في عرفة مزدلفة، يجعلون الجمع مستقل، مثل القصر في السفر في الجهاد يجعلون أحكام هذه مستقلة، والحج من الجهاد. نعم.
باب من جمع بينهما.
وفي مسألة إرداف الوضوء على الوضوء، الوضوء الأول خفيف لكن وضوء كامل، ثم توضأ لما وصل مزدلفة، لأن بعض العلماء يقول إذا توضيت ما تجدد وضوءك إلا إذا صليت أو أحدثت، إذا صليت بالوضوء الأول أي صلاة أو أحدث تجدد، أما وضوء على وضوء يفتح باب الوسواس. لكن أحيانا مثل هذا لا بأس، لأن المرة الأولى كان لأجل الحدث قال أحب أن أذكر الله على وضوء، ما يريد أن يبقى محدثا. المرة الثانية أسبغ الوضوء لأجل الصلاة، وأيضا غبرة الناس وانتقالهم، تعرفون الإفاضة إلى مزدلفة يكون فيها غبرة وشعثة وعرق ونصب، فلذلك جدد الوضوء. نعم.
باب من جمع بينهما ولم يتطوع. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما.
نعم، ما سبح بينهما ولا بعدهما، إنما هي الفرائض فقط وبإقامة إقامة. نعم.
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة.
نعم.
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة.
شوف، هذا وقت الوصول في العادة قديما، والآن الحمد لله مع التيسر وقت الوصول يكون وقت العشاء، حتى اللي بالرجل، يعني أنا جربتها بالأقدام كم مرة، الأقدام إذا كنت خفيف وما معك أحد تصل مع أذان العشاء أو قبيل أذان العشاء، لأن المسافة تقريبا 6 كيلو وكذا، يعني يمكن فيها. فهنا شوف حتى على الرواحل يصلون مع الأذان العتمة مع وقت العشاء، معناه جمع تأخير، هو وتقريبا جمع تأخير. نعم.
فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى
عشائه
ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر أرى فأذن وأقام. قال عمرو لا أعلم الشك إلا من زهير،
يعني كلمة أرى. نعم.
ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
نعم، يقول عبد الله صلاتان تحولان عن وقتهما، المراد عن وقتهما المعتاد وليس الوقت الشرعي، هي في الوقت الشرعي لكنها صلاة العشاء والمغرب في مزدلفة، المغرب في غير وقته المعتاد لأن صارت قريب من العتمة، والفجر كان يؤذن ويقيم مباشرة، أما في الوقت المعتاد يؤذن ويمكث 50 آية 60 آية ثم يقيم، لكن لأجل أن الوقفة بعد الفجر كانت يؤذن حين يبزغ الفجر ويقيم ويصلي مباشرة حتى يطول وقت الوقفة. فيقول ابن مسعود صلاتان حولتا عن وقتهما في هذا المكان في هذا اليوم في هذا الموضع فقط، وهي صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة وصلاة الفجر في مزدلفة، كلها في غير مكان موضعها المعتاد، يعني هذا مراده التبكير بالفجر وتأخير المغرب. وفي هنا أن ابن مسعود تعشى بين الصلاتين، وهذا نقل عن ابن مسعود، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا، فقد صلى، وبعضهم قال أنه أنزلوا المتاع والرواحل. وفي مسألة الأذانين والإقامتين، أنه أذن للصلاتين وأقام للصلاتين، ولذلك من العجائب أن فيه تبادل مواقع هنا، مالك عمل بقوله الكوفة، هذا يعني ابن مسعود شيخ الكوفة، مع أن هذا موقوف وليس مرفوع، ومع ذلك فتوى مالك أن أذانين وإقامتين، وأهل الكوفة عملوا بأثر ابن عمر اللي هو شيخ المدينة، فيقولون أذان وإقامتين أو إقامتين اللي حديث بلال، فيقول ابن عبد البر وغيره يقول والله أنه عجب، أهل الكوفة راحوا المذهب المدينة وأهل المدينة راحوا المذهب الكوفة، مع أن يعني مالك عنده حديث ابن عمر مرفوع وصريح في الإقامتين، وعنده حديث أسامة من طريقه، شوف حديث أسامة من طريقه إنها إقامتين، ومع ذلك ترك المرفوع هذا شيء يعني استقر عنده، وأخذ بمذهب ابن مسعود في هنا إنها أذانين وإقامتين. وأهل الكوفة كانوا لا يقدمون على ابن مسعود أحد ولا يعدلون بأحد، ومع ذلك في هذا الموطن أخذوا بالفتوى الأخرى، فكل العلماء وما اتضح لهم. نعم. والأظهر الله أعلم من الأقوال الثلاثة أن أذان وإقامتين على حديث جابر الطويل، هذا أظهر الأقوال، أذان وإقامتين، ليس إقامتين كما هو مذهب أهل الكوفة، وليس أذانين كما هو مذهب مالك وأهل المدينة، وإنما أذان وإقامتين. نعم.
باب من قدم ضعف
كما هو في عرفة، عرفة ما فيها اختلاف، إن أذان وإقامة. اختلفت الروايات في مزدلفة، فالشأن في مزدلفة كالشأن في عرفة، أذان وإقامتين ولا يتنفل إلا الوتر. في شك في الوتر، لأن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر أبدا، فلعلهم تركوه لأنه معروف. أما النوافل الأخرى والتهجد والرواتب هذا كلها ما كان يصلي إبقاء على الناس، لأنهم الآن واقفين في عرفة من الظهر إلى المغرب، وسيقفون غدا أيضا في المشعر الحرام، فلذلك إبقاء عليهم. نام حتى أصبح. نعم.
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر.
نعم، جعل البخاري وقت التقديم إذا غاب القمر، أخذ بحديث أسماء اللي سيأتي، لم يجعل نصف الليل ولا يجعل ثلث الليل ولا أكثر الليل ولا أقل إذا غاب القمر. ومعروف المزدلفة لا تكون إلا ليلة عشر من الشهر، وليلة العاشر من الشهر القمر ما يغيب إلا متأخر جدا. أنت الآن جرب وستجد ما يغيب إلا متأخر جدا، يمكن الساعة واحدة ولا هذا ليلة عشرة، وهي لا يمكن تتغير على ليلة عشرة. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كلمة أرخص معناها أن غيرهم على ما لهم رخصة، ليس كما يفعلون اليوم. اليوم يكاد الناس كلهم يذهبون من مزدلفة في ليل، وتوسعت الفتوى كثيرا، قالوا الضعفة واللي معهم والحملات اللي معهم والبقية الحملة، حتى صار ما عاد أحد يجلس. تشوفون الباصات اليوم ما عاد أحد يجلس إلا قليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أرخص الضعفة اللي يشق عليهم الزحام، معناه أرخص معناه أنه لو كان كل الناس لهم رخصة ما عاد بقي معنى للرخصة، لكن أرخص للضعفة خاص. ولذلك عائشة تقول كما سيأتي، تقول لو كنت استأذنت مثل سودة أحب إلي من كل مفروح به، لكن ما استأذنت وبقيت، مع أنها عاد في الأخير كبرت ما كانت تتقدم إلا صلاة الفجر بعد الفجر. فهذا الضعفة والكبار في السن والنساء والضعفاء وغيرهم لا بأس أن يتقدموا، والناس يؤمرون بالسنة، لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فإذا قدموا مزدلفة منى سيأتي إن شاء الله في ثلاث أحوال، إذا رموا بعد طلوع الشمس هذا السنة وهذا الأفضل وهذا اللي ما في خلاف أن ينتظروا حتى تطلع الشمس، والنبي عليه الصلاة والسلام قدم الضعفة كما في حديث ابن عباس في غيلمة بني عبد المطلب، ولما ركبوا جعل يلطح على أفخاذهم ويقول يا بني لا ترموا حتى تطلع الشمس. هذا واحد. الثاني لو رموا بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، وهذا أسهل، وهذا يدل عليه هنا قال إنهم أول ما يقدمون يرمون، منهم من يقدم لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد الفجر يعني وقت الصلاة وبعدها، ومن قدم رمى، وهذا لا بأس به. الثالث هو اللي يعني فيه شوي وسيأتي في حديث أسماء أنها ترمي قبل الفجر وتصلي الفجر في مكة، وهذا بعض العلماء يقول يعيد، بعض العلماء يقول إذا ما رمى يوم العيد يعيد الرمي، إنما هو من شعائر يوم العيد وقبل الفجر ليس من يوم العيد، ومالك يقول يعيد ما دام قريب يعني أو عليه دم، يعني كلهم، وبعضهم قال إنها أخطأ ولكن برئت الذمة، ترك الواجب عليه ولكن الذمة تبرأ، ما يلزمونه بالإعادة. فينصح الضعفة إنهم ما الناس الحين سبحان الله جاهم مثل الاستخفاف، تسابقون مع أنهم يرمون يروحون يجلسون في المخيمات ما عندهم شيء، فيقال لهم أنتم أنضيتم رواحلتم ودفعتم أموال وأجهدتم أعماركم، انتظروا. النبي صلى الله عليه وسلم يلطح على أفخاذهم ويقول لا ترموا. يعني قبل سنوات صحيح، قبل سنتين ثلاث كان فيه موت يوم العيد في الرمي، الآن الحمد لله أي ساعة ترمي ما عاد فيه خطر. فيقال حتى لو تقدمتم اجلسوا في المخيم انتظروا لين تطلع الشمس ورموا. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل.
كان ابن عباس صغير، لأن قال كنت ختين يعني وقت حجة الوداع، كان حديث عهد بالختان، وقريش ما تختن إلا قريب البلوغ إذا كان مراهق. معناه أنه أبو 12 أبو كذا. نعم.
حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله.
نعم.
حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال: حدثني عبد الله مولى أسماء.
هذا عبد الله بن كيسان المدني مولى أسماء بنت أبي بكر، ليس له ذكر في البخاري إلا هنا، بل أظن لا ليس له ذكر في كتب الحديث إلا في هذا، في هذا الموطن، لأن مولى أسماء. نعم.
عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟
وهذا أيضا فيه تطوع، أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد لا يشق على الناس، لكن أسماء قامت تصلي تهجد يعني في مزدلفة. إذا كان إن الإنسان ما يشق عليه أو ما يقتدى به يمكن أحد يشق عليه، ما في مانع يصلي. النبي عليه الصلاة والسلام واضح حكمة عدم صلاته أنه يقتدى به، فنام حتى أصبح حتى لا يشق على أمته. أما اللي بيأخذ بالعزيمة يصلي، ما يمنع، ما يقال بدعة ولا يقال خالف السنة، معروف السنة وجهها. نعم. فقامت تصلي فصلت ساعة. نعم.
ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم.
قال لا، الأولى هي مرتين سألت. نعم.
ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها.
مع أن ترى فعل أسماء يحتمل أن رمت مع الفجر، يمكن منزلها قريب، يعني أمكنها أن تصلي الصبح في منزلها، هذا احتمال كبير. نعم.
فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا.
شوف، هو حتى هو نفسه يعني نفس المولى عبد الله هذا قال: يا هنتاه، ما أرانا إلا غلسنا، يعني بكرنا حتى بالرمي. فقالت: أذن للظعن. نعم.
قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن.
الظعن جمع ضعينة، نساء. فالمراد إنه من رمى مع الفجر أو بعد الفجر إن شاء الله إنه له رخصة، لكن الأفضل والأكمل خاصة الآن لما اختفى الزحام لا يرمي إلا عند طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، وينصح الناس بذلك، خاصة اليوم إذا تركوا السنة وأصبحوا رهن للتجار، تجار الحملات يمشونهم على اللي يبغونهم، يحتجون قديما بالزحام، لا ما عاد في زحام، فلذلك الإنسان حتى لو فارقهم هو يتعمد السنة قدر ما يستطيع. نعم.
حدثنا
المرافق مثل ابن عباس كان يعني هو 12 ما عليه مشقة، بس لعله كان مرافق، لأن قال هنا قدمني، وش قال قبل شوي؟ قدمني في ضعفة أهلي، أي معهم أو فيهم. إذا كان مثلا والده ما في أحد معها أو أحد يدف العربية أو شيء، لا مانع إنه يتقدم، وإذا في أحد ينوب عنها أو بنتها أو شيء يمكثه. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها.
نعم. في بعض الروايات اللي فسرها بالثبطة هو القاسم نفسه، قال الثبطة ثقيلة، الثبطة ثقيلة، هي كانت امرأة طويلة رضي الله عنها، والطويل إذا تقادم بالعمر يثقل جسمه ويصير ثقيل الحركة، مو مثل القصير حتى لو طال عمره تلقاه يعني يصير خفيف شوي. فهي رضي الله عنها كانت طويلة، ولما كبرت في السن صار مع الطول ثقل، ليس سمنة لكن ثقل في الحركة. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه، فلا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة حب إلي مفروح به.
شوف، الصحابة عندهم شيء يعني غير اللي عندنا، عندهم أشياء سبحان الله، فهم هي الآن نفس عذر سودة، ومع ذلك قالت: ما دام أني ما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أبقى على ما تركني عليه حتى ألقى، وتقول: يا ليتني استأذنت. فعندهم أشياء، عبد الله بن عمر مثلا واتفق هو النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي كذا ويختم كذا، كبر في السن وتعب ومع ذلك ما كان ترك هذا الشيء، فعندهم أن الشيء إذا كان مشيت عليه لا عاد تترك، لأنك إذا فتحت باب الترك ما عاد لحد. فقالت: يا ليتني استأذنت سودة إلين ماتت وهي تتعجل لأجل أنها استأذنت، لكن عائشة ما استأذنت. نعم. عندنا هي لها عذر. نعم.
باب متى يصلي الفجر بجمع.
نعم.
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثني الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها.
كما تقدم يعني أنه في غير ميقات الشرعي, وهذا يا إخواني يدل على مسألة الوقت ومسألة عدم التسالف في الجمع. شوف مسعود هنا يقول ما رأيت صلى الصلاة في غير ميقاتها, الأصل المواقيت, إلا في مزدلفة, فإن الفجر قدمه يعني بعد دخول الوقت والمغرب أخره إلى وقت العتمة, يعني إنهم كانوا محافظين جدا على المواقيت إلا عذر واضح قاهر. نعم. هذا عبد الرحمن بن يزيد يروي عن عبد الله وعمار بن القعقاع وحفص بن غياث والأعمش. نعم.
حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما
والعشاء بينهما
ثم صلى الفجر حين طلع الفجر, قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر.
هو طلع بس يعني هذا طريقة العرب إنهم إذا أرادوا التأكيد أو يعني شيء حتى يقول لك والله أحد يقول كذا وأحد يقول كذا, هو طلع الفجر وهم مصلين إلا وقت الطلوع, بس يعني مبالغة في مسألة إنه بكر, هذا طريقة عند العرب. يعني حتى الآن مستخدم, لو تفكر تلقى واحد إذا أراد أن يبالغ قال والله أنا أحد يقول كذا واحد يقول كذا, معناه أن معجلين أو كذا. نعم.
ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولت عن وقتهما في هذا المكان,
في هذا المكان خاصة في مزدلفة. نعم.
المغرب فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا, وصلاة الفجر هذه الساعة, ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة, فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه.
شوف هذه مثلها, هو أكيد إن قوله أسرع من دفع عثمان, لأن بمباشرة ما انتهى كلامه دفع عثمان, لكن هو يريد يقول أيها أسرع, يريد أن يقول إنه أن عثمان مباشرة دفع. هذه مثل اللي قبلها, شوف الحديث يشرح بعضه بعض. نعم.
فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر.
في عدة سنن في مسألة التبكير بالإسفار, هذا سيأتي الباب اللي بعده, وفي مسألة التلبية إلى أن يرمي الجمرة, وهذا اللي قيل لابن مسعود يا أعرابي هذا ليس وقت التلبية, فقال سبحان الله نسي أصحابي أو ظلوا أو ما اللي حصل, والله إن كنا نلبي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى رمى الجمرة. وفي مسألة الجمع ومسألة الفجر. نعم.
باب متى يدفع من جمع. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف وقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير, وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس.
كذلك هذه من البدع اللي أحدثوها قريش, معروف أن إبراهيم عليه السلام حجته هي التي جددها النبي عليه الصلاة والسلام, قريش ابتدعت بدع من ضمنها أن يتأخرون في الإفاضة المزدلفة إلى أن تطلع الشمس حتى تكون الشمس كالعمائم على رؤوس الجبال, وثبير وأنت ذاهب إلى منى يكون على يسارك وأنت مستقبل منى يكون على يمينك, ويكون هو بينك وبين جبل النور, ويقال أن سمي ثبير برجل من هذيل مات فيه ودفن فيه اسمه ثبير الهذلي فسمي الجبل ثبير وهو جبل كبير, ولكن أثبرت مكة يقال خمسة, يعني فيه خمس مواقع في مكة كلها تسمى ثبير, لكن هذا ثبير المشهور, وهذا اللي جاورت في عائشة تقدم معنا, وهذا اللي كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير ومقابل جبل حراء. نعم.
تشرق الشيخ من خلفه ولا عليه؟
تشرق عليه. نعم. تكون كالعمامة فوق راسه, إذا شافوا الشعاع فوق أغاروا, أما النبي عليه الصلاة والسلام حتى أسفر جدا ثم أغار. نعم.
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير. حدثنا أبو عاصم الضحاك والمخلد قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة.
نعم هذا الصحيح, هذا صحيح, وإن كان بعض الصحابة وتبعهم أهل المدينة لا يلبون, إذا ذهبوا إلى الموقف وزالت الشمس قطعوا التلبية وقالوا الحج عرفة, لكن هذا هو الصحيح, السنة حق أن تتبع, النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة ويخلطها بتكبير. هذا أبو عاصم النبيل شيخ البخاري مرة يروي عنه مباشرة مثل هنا، ومرة يروي عنه بواسطة في مواضع. واللي قبله كلهم الحديث اللي قبله شعبة وإسحاق السبيعي. إسرائيل، من إسرائيل يروي عن أبي إسحاق؟
ابن يونس
ابن أبي إسحاق، هو جده. نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن
هذا
يونس.
جرير بن حازم، إذا قيل وهب بن جرير أبوه جرير بن حازم وليس جرير بن عبد الحميد. يونس الأيلي هو اللي هو بن يزيد. نعم.
عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ندف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
نعم، هذه السنة، ففيه التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي الجمرة، وفيه الارتداف في السير إذا كان لا يشق على الدابة، إذا كان لا يشق عليها، لأن الرحمة بالحيوان واجبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أردفهم لأن لا يشق عليها، لا يشق على الناقة أن يردفهم. أردف أسامة ثم أردف الفضل بن العباس. الآن لما وصل البخاري في سرده إلى منى، بدأ بأهم شيء في منى يوم العيد بعد الرمي النحر. وطريقة البخاري كما مر معنا في المواقيت وغيرها، إذا وصل إلى العمل استطرد في أبوابه. فمثلا البدن الآن بيذكر فيها تقريبا 23 باب كله في أحكام البدن والنحر وكذا. ليش؟ لأنه يوم العيد أهم شيء فيه العج والثج فيستطرد. فأنت الآن لو تبحث عن أحكام البدن في كتاب الحج، إذا عرفت طريقة البخاري تذهب إلى موطنها، يعني تشوف التسلسل التاريخي الآن ترتيب لين وصلت يوم العيد الآن، وبعدين استطرد في المواقيت في دخول مكة. مثلا أحكام الكعبة وأحكام مكة والحرم وين ذكر البخاري؟ أول شيء عند دخول مكة استطرد في أحكام الكعبة وأحكام، هكذا طريقته. نعم.
باب فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
نعم. هذه الآية هي الأصل والعمدة، أن المتمتع والقارن يسمى متمتع. كل من جمع نسكين في نفس النسك الحج فهو يعتبر متمتع. لكن المتمتع الأول تمتع زيادة بأن تمتع بالثياب وغيرها بين العمرة والحج، والآخر تمتع بأنه ما ألزم بالذهاب للميقات، إحرام الأول يكفيه للنسكين. كلهم متمتعين وكلهم يجب عليهم الهدي، فما استيسر من الهدي. ما هو الذي استيسر من الهدي؟ عند أهل المدينة وطائفة من الصحابة يقولون استيسر من الهدي بقرة أو بدنة بس. ابن عباس يقول شاه، استيسر من الهدي شاه. فقيل له إن الناس يخالفونك يقولون الهدي البدن، والله عز وجل ما ذكر في القرآن إلا البدن، والبدن جعلنا لكم من شعائر الله، والشاه ما تسمى بدن. سبحان الله، شوف كيف بس يستنبطون. فقال ابن عباس ألا أوقفك على شيء في القرآن يؤيد ما أقول ما أذهب إليه؟ قالوا بلى يا ابن عباس أوقفنا. قال الظبي إذا صاده المحرم وش فيه؟ إذا صاد المحرم وش جزاء من النعم؟ شاه، باتفاقهم كلهم. طيب شاه، والله عز وجل قال هديا بالغ الكعبة، قال في جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة، فسمى الشاه هدي بالغ الكعبة. فقال الله سمى الشاه هدي، فإذا ما استيسر من الهدي شاه فما فوقه، حتى عاد البدن لا خلاف فيها. نعم.
حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنه عن المتعة فأمرني بها.
كان الناس يعني قد بعد عمر وعثمان يعني قد استنكروا المتعة، وحصل أمر يعني أنهم يستنكر على صاحبه اللي يتمتع بالعمرة للحج، وابن عباس كان بالعكس يوجب المتعة كما تقدم معنا، من طاف وتمتع، فلذلك فرح بالرؤية هذه، هذا رأى له رؤية أبو جمرة الضبعي هذا. نعم.
وسألت عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم.
الشاه ما فيها شرك، لكن الجزور والبقرة فيها شرك في دم. نعم.
قال وكأن ناسا كرهوها،
كرهوا المتعة. نعم.
فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج ممرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
هذا معناها أن الرؤيا تسر, الرؤيا تسر مبشر, ففرح ابن عباس لأنهم كثروا عليه في المتعة, فهذا جاءت رؤيا حج مبرور ومتعته متقبلة منادي, وهذا رجل صالح صادق, فقال الله أكبر, هذا مما يعني يشرح الصدر سنة أبي القاسم. وقال لأبي جمرة ألا تقيم عندي وأعطيك سهم من مالي, وكان يترجم بينه وبين الناس. نعم.
قال وقال آدم وهب بن جرير وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور,
ما في متعة, لكن الأول محفوظ أنها متعة. نعم.
باب ركوب البدن لقوله,
هذا أيضا من أحكام البدن. الآن كل ما سيأتينا أحكام البدن, البدن تركب مع أنها منذ أن خصصتها أنها بدنة أو قلدتها أو أشعرتها فهي لك ولله, لله. طيب كيف اللي يشكل عليهم الركوب كيف أركبها وهي ليست لي, هذا اللي يشكل عليهم. ولذلك الرجل ما ركب إلا بعد الثالث لما قال ويلك أركبها. وهذه يأخذون منها العلماء, بعض العلماء, جواز انتفاع الإنسان من وقفه هو, خاصة إذا وقف وقف عام, مثلا عندي عمارة قلت هذه وقف لا أقاربي ولا أهل الخير, يجوز أني أنا أستفيد منها وإن كانت خرجت من ملكي لله, مثل مثل هذه على تفصيل في الوقف, لكن هذه يستفاد منها. نعم.
باب ركوب البدن لقوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير.
وقول من شعائر الله يعني يربط هذه الآية اللي قبلها, ذلك ومن يعظم شعائر الله. وتعظيم البدن استثمانها واستحسانها وإشعارها وتقليدها والجلال اللي عليها, كل هذا سيأتي. فأنت تعظمها لأنها من شعائر الله, من رآها عرف أنها من شعائر الله. وفي سورة المائدة كذلك, لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد, فهي شعيرة ولذلك تحيا وتحيا السنة اللي فيها كلها. نعم.
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
قوله صواف يدل على كما سيأتي أن السنة تكون قائمة معقولة اليد اليسرى, ولذلك وجبت جنوبها. وقول كلوا منها أيضا سنية الأكل منها والإطعام القانع والمعتر. كذلك سخرها الله لنا الناقة هذه, لولا تسخير الله من بيقدرها, والجمل من بيقدرها, وخاصة إذا شاف الموت من بيقدر, يعني أقوى من ابن آدم أضعاف الأضعاف, لكن الله يسخرها وذللها لنا. وثم قال الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤه, لا اللحوم ولا الدماء ما تصل إلى الله, ولكن يناله التقوى منكم. يريد أن التقوى والنية والإخلاص هو الذي ينفع عند الله, أما لحومه ودماؤه ما غني عنها سبحانه وتعالى. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم وبشر المحسنين. نعم.
قال مجاهد سميت البدن لبدنها.
وفي هذا أن يستحب استثمانها, حتى مجاهد قال سميت البدن لبدنها يعني بدانتها وضخامتها. ولذلك قيل عن بعض السلف شاه سمينة خير من ثنتين عجفوين, يعني لا تحسبها بالعدد, حسبها بالتعظيم الشعائر. شاه واحدة ضخمة أحسن من ثنتين ثلاث من الصغار هذه. نعم.
والقانع السائل,
القانع اللي يجيك يسألك, والمعتر اللي يتعرض يعني يتعرض يلمح. نعم.
والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير.
نعم. يتعلق بها ويمر بها. نعم.
وشعائر استعظام البدن واستحسانها,
يعني هذا تفسير خاص, ولا الشعائر الأمور الظاهرة, المساجد والمصاحف هذا كلها شعائر, والصفا والمروة والمشعر الحرام اللي في القرآن, لكنها في البدن تعظيم شعائر الله كما قال استعظامها واستحسانها أو استثمانها. نعم.
والعتيق عتقه من الجبابرة.
نعم. سمي البيت العتيق لأن الله اعتقه من الجبابرة, ما يتسلطون عليه, وأيضا من حسنه الحسن يسمى عتيق. نعم.
ويقال وجبت سقطت إلى الأرض, ومنه وجبت الشمس.
نعم. وجبت جنوبها يعني سقطت, كما تقول وجبت الشمس إذا غابت. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها, قال إنها بدنة, قال اركبها, قال إنها بدنة, قال اركبها ويلك, في الثالثة أو الثانية.
وهذا فيه مسألة أصولية, أن اللفظ اللغوي قد ينقل إلى حقيقة شرعية فينبني عليه مسألة الأيمان وغير. البدنة أصلا هي الناقة كما في حديث التبكير الجمعة، من جاء في الساعة الأولى فله كأنما قرب بدنة، هذه أصلها الناقة، لكنها أحيانا في الشرع تطلق على الناقة الهدي سمى بدنة، يكون تخصيص، فيكون الشرع نقل الحقيقة اللغوية إلى حقيقة شرعية. فمثلا لو أن شخص حلف وقال لا أكل بدنة، هل نقدم الحقيقة الشرعية أو العرفية أو اللغوية؟ هذه مسألة مشهورة في كتاب الأيمان، لأن كلمة بدنة قد يكون لها حقيقة عرفية شرعية لغوية، وما في شك أن الحقائق الشرعية دائما هي المقدم. مثل لو قال ما صلي ودعا ما يحنث، لأن الدعاء هذا حقيقة لغوية. نعم.
باب من ساق البدن معه.
لا، اللي قبله حديث مسلم بن إبراهيم
قرأنا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسوق بدنه فقال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها ثلاثة.
في المرة الثالثة أكد عليه، إذا احتاج يركب. هارون الرشيد حلف هو وزبيدة أن يمشي من العراق إلى مكة، مشي، كان يفرشون قدامه السجادة الأحمر العبيد يفرشون قدامه تقريبا 200 متر 300 متر ويمشي ويطون، ومع ذلك اتكى على أحد عبيده وقال والله لو أن أركب حمار دبر ولا أمشي على قدمي، الرجلة هذه تعب شديد اللي يمشي وخاصة هؤلاء. شوف يعني كان مفروش له الورد قدامه ولابد يوفي نذره، بس قال أي دابة تركبها أهون عليك من القدمين، خاصة من العراق إلى مكة. فأحيانا الإنسان قد يحتاج إلى البدن هذه، ما عنده لها الناقة وأهداها، يحتاج أن يركبها، قال اركبها ويلك المرة الثالثة. وفي تكرار الفتوى، وفي أن السائل قد يكرر على المفتي يأكد له المسألة، وفي نعم.
باب من ساق البدن معه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة.
ساق الهدي من ذي الحليفة، نعم.
وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف ومشى 4، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة الحج، فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على هذا. الباب فيه أنك قد تسوق الهدي من بلدك، خاصة إذا كان معك الآن سيارة تسوق الهدي من بلدك. والباب اللي بعده قد تشتريه من الطريق كما فعل ابن عمر لما اشتراه من قديد، وقديد أقرب إلى مكة من المدينة، قديد الآن محاذية لشمال جدة. فحسب استطاعتك، إذا ما قدرت تسوقه من بلدك اشتريه من الطريق، اشتريه من الطائف ولا من السيل ولا من، لكن أفضل شيء تشتريه من الحل وتسوق الحرم ولو كان مسافة قصيرة قدر ما تستطيع. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام اشتراه من المدينة أو ساقه من المدينة، ولكنه ما قلد وأشعره إلا في الميقات في ذي الحليفة، وسيأتي باب لهذا. نعم.
باب من اشترى الهدي من الطريق.
إيه؟
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبيه أقم فإني لا آمنها أن تصد عن البيت.
أن ستصد، وعندكم تصد؟ نعم
ستصد. فإني لا آمنها أن ستصد أن ستصد عن البيت. قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة فأهل بالعمرة. قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة، وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدي من قديد، ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا.
هذه طريقة المدينة، وهي الآن مندثرة، أنهم يأتون بالهدي من, من, من بلادهم أو من الطريق، ويوقفونه معهم في عرفة وفي مزدلفة، ثم إذا جاء منى نحروه في منى، ويقولون: هذا تمام الهدي، أن تأتي به من الحل وتسوقه معك في الموقف وتسوقه معك في هذا. إلى الآن يمكن ما عاد يتيسر هذا إلا بعض الأفراد اللي معهم سيارات، خاصة مثل الغنم ممكن. إذا ما تيسر اتقوا الله ما استطعت. لكن هذا تمام الهدي، حتى بس ما تموت، ما تموت هذه السنة، تمام الهدي وأكمله وأفضله. بل أهل المدينة أصلا ما يسمون هدي إلا هكذا، أن يهدى من الحل إلى الحرم ثم يساق في عرفة ومزدلفة وينحر كما سيأتينا. نعم.
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم.
إذا كان الإنسان في المدينة يجعل إشعاره وتقليده في ذي الحليفة، هذه السنة. وأما عاد غيرها من البلدان الله أعلم. نعم.
وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة وجهها قبل القبلة باركة.
نعم، هكذا الطريق، ما تشعرها وهي قائمة وهي باركة، وأفضل يكون وجهها القبلة كما فعل ابن عمر، ثم تأتي إلى شق السنام وتطعن بالشفرة، لأن السنام إنما هو شحم ما يضره، يعني هو صحيح فيه ألم يسير لكن ما يضر. السنام شط لحم جامد شحم، فيأتي إلى صفحة السنام اليمنى ومع الشفرة ويشطب فيها شطب هكذا حتى إذا طلع الدم يسلته، وتكون هذه الشعار: إن عطبت رآها المساكين عرفوا أنها هدي وأكلوها، إن ظلت قالوا هذه هدي، إن أراد أحد أن يسرقها ولا شيء يعرف أنها هدي يعظمها، حتى المشركين يعظمون الهدي، ففيها مصالح. قال الله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام أيضا قيام للناس أمن، والهدي والقلائد كلها قيام للناس، يعني هذه الطريقة قيام للناس، هذا الإشعار. والإشعار ما يكون إلا في الإبل، وبعض العلماء يلحق البقر، لكن البقر ضعيفة. أما الغنم ما في إشعار، أول شيء إن الشعر، شعر الغنم والوبر هذا الصوف يغطي عليه ما ينفع، والأمر الثاني ضعيفة ما تحمل، ليست مثل الإبل. وخالف أهل الرأي وكثر يعني إنكار السلف عليهم، أبو حنيفة يقول هذه مثلة، وهذا لا يجوز التمثيل بالحيوانات والتعذيب ومدري وشو، هذا كله كلام باطل. النبي عليه الصلاة والسلام أشعره وهو أرحم الخلق بالخلق. نعم.
حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره أحرم بالعمرة.
نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له.
لأن هذا كان هو حلال في المدينة، لكن أرسلها قالت ما حرم عليه شيء، وقالت فتلتها بيدي وقلدها وأشعرها عليه الصلاة والسلام. أيضا القلائد توضع فيها قلائد وتشعر هذاك، وتلبس الجلال بعد، الجلال سيأتي الآن. نعم.
باب فتل القلائد للبدن والبقر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت: قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج.
نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم.
نعم.
باب إشعار البدن. وقال عروة عن المسور رضي الله عنه قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره أحرم بالعمرة.
نعم، الحديث متقدم. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل.
نعم.
باب من قلد القلائد بيده. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرو بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرو فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء حله الله حتى نحر الهدي.
ما في شك من حافظ حج على من لمح عائشة الآن حج على ابن عباس قالت أنا فتلت القلائد بيدي وهي زوجته وأعظم ما يحرم على المحرم من النساء وقالت ما حرم عليه شيء عليه الصلاة والسلام فمن أرسل هدي من الرياض إلى مكة وهو حلال ما يحرم عليه شيء من محظورات الإحرام. وهنا قالت أرسلها مع أبي فيكون في السنة التاسعة لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر أرسل مع الهدي. نعم.
باب تقليد الغنم.
حدثنا الغنم أبو ما نعيم. تشعر لكن تقلد. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما.
نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا.
نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا.
نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم.
نعم.
باب القلائد من العهن.
القلائد من صوف كانت العهن الصوف. نعم.
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي.
نعم.
باب تقليد النعل.
كذلك يوضع في القلائد نعال إن كان نعال قديمة ولا شيء هذا أيضا زيادة علامة قلائد ويعلق فيها نعال إن تيسر. نعم.
حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسوق بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها.
النعل في عنقها وكذلك إذا عطبت في الطريق ينحرها ويغمس نعالها في دمها ويتركها للناس. نعم.
تابعه محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
باب الجلال للبدن.
الجلال كذلك من تعظيم شعائر الله هذا كل الأشياء هذه سبحان عظيم أوشكت أن تموت يضعون عليها جلال يأخذون أجلة يعني أقمشة طيبة ولذلك كانوا يصدقون يبيعونها ويشقونها بس على قدر السنام وقدر مكان الإشعار يكون فوق السنة ويلبسونها الجلال هذا يحطون لها قلائد فإذا رأيت البدن من بعيد تشوف عليها جلال وتشوفها مشعرة وتشوف عليها قلائد وإذا جو مكة تصدقوا بالجلال هذا الجلال مثل القماش مثل هذا. نعم.
وكان باب الجلال البدن وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السلام
بس إذا لو ما شق موضع السلام بيصير الجلال يتحرك ولا يطيح يشق موضع السلام شق بسيط حتى ما يتلف الجلال يعني بتصدقون به. نعم. وإذا نحرها
نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها
الضمير يعود الجلال لأجله يتصدق بها وإذا نحرها المراد وإذا أراد أن ينحرها ينزع الأجلة حتى لا يفسدها الدم ثم يتصدق بالأجلة هذه. نعم.
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها.
صدق بالجلال وبالجلود. نعم.
باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذن أصنع كما صنع أشهدكم أني أوجبت عمرة حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك ولم يحل من شيء حرم منه حتى يوم النحر فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طوافه الحج أو العمرة بطوافه الأول، ثم قال: كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. إذا اشتريتها في الطريق تقلدها في الطريق. نعم.
باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن.
حتى لو ما أمرنه النبي عليه الصلاة والسلام ذبح النساء البقر. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذ طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرته للقاسم فقال: أتتك بالحديث على وجهه.
أتتك عائشة بالحديث على وجهه. لحم البقر هذا وش كان عن أزواجه؟ ضحية ولا وشو؟ اللي يظهر أن هدي تمتع، اللي يظهر أن لحم البقر هذا هدي تمتع وأشرك نسائه فيه، وأما هديه هو كان الإبل وليس أضحية، لأن بعض الناس قالوا هذا حجة على مالك، لأن مالك يقول ما في منى ضحايا، منى ما فيها ضحايا، ما فيها إلا هدي فقط، الضحايا في الأمصار، فقالوا لعل هذه أضحية، لكن الصواب أنها ليست أضحية، أن هذا هدي تمتع، هن كنا متمتعات مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الإنسان يذبح الهدي حتى لو ما أمر صاحب الهدي، هنا قال من غير أمرهن، من أين أخذه؟ أنه ما عرفنا، قال: ما هذا؟ فقالوا: ضحى عن نساء البقر. شوف لفظ مسلم ضحى، المراد أهدى. وفيه أيضا مسألة أخرى اللي هي مسألة فيه في سنن ابن ماجه وغيرها حديث، وإن كان لا يصح، أنه قال عن البقر: ألبانها دواء ولحمها داء، الحديث المشهور، لكن لو كان داء ما يفعل عليه الصلاة والسلام، هذا مما يدل على ضعف الحديث الآخر. نعم.
باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى.
النبي صلى الله عليه وسلم منحره معروف قريب من الجمرات، فمن الناس من يتوخى نفس المنحر، ومنى كلها في جاجها منحر، منهم ابن عمر. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر، قال عبيد الله: منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ابن عمر تعرفون يتوخى شديد في الاتباع رضي الله عنه. نعم.
حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم حجاج فيهم الحر والمملوك.
يبعثها من جمع، هذا يدلك على ما تقدم، أنه ماذا؟
يوقفها معه،
أن الهدي يقف في عرفة معه في مزدلفة، فإذا جاء في جمع أرسله من آخر الليل حتى فقط يتوخى المنحر، حتى ما يزاحمون على المنحر ولا ينحرها ليوم العيد. نعم.
باب من نحر بيده. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وذكر الحديث قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قيامة وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين مختصرا.
نعم. هذا الباب في بعض النسخ، خاصة نسخة أبي ذر، وأكثر النسخ ليس فيها. نعم.
باب نحر الإبل مقيدة. حدثنا عبد الله بن مسلم بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال شعبة عن يونس: أخبرني زياد.
السنة أن تكون معقولة الرجل اليسرى، اليد اليسرى، وتكون قيام، ولعل العقل هذا أريح لها، أنها بسرعة تخر، إذا كانت معقولة بسرعة تفقد التوازن، وكما قال الله وجبت جنوبه تسقط بسرعة، وهذا أريح لها حتى في نزف الدم وفي في في الراحة لها، فالسنة أن تكون قائمة معقولة اليد اليسرى. نعم.
باب نحر البدن قائمة.
إيه؟
قال ابن عمر رضي الله عنهما: سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صواف قيامة.
نعم.
حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذو الحليفة ركعتين فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قيامة وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين.
نعم. السبع بدن سيأتي أنه في حديث علي أنه نحر 63 بيده، هذا هو المحفوظ، لكن أنس حدث بما عرف، ما علم أو ما ظن. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين.
نعم.
وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة.
هذا الصواب إن كان قارن عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها.
نعم.
قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها.
شوف آخر كلمة توضح المعنى، لا أعطي عليها شيئا في جزارتها. الجزار قد يعطى صدق وقد يعطى هدية مثل المسلمين، لكن لا يعطى أجرة، لأنك إذا أعطيته أجرة صارت ناقصة، صارت الرجل هذه أجرة، صارت يعني هدي إلا رجل، لأن الرجل مقابل عمله. فالجزار ما تعطيه منها، تعطيه من خارج. نعم.
باب يتصدق بجلود الهدي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا.
نعم.
باب يتصدق بجلال البدن. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها.
كل شيء يقسم، ما يبقى منها شيء. نعم.
باب وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فإذا هذا الحج من أعظم منافع كما قال عز وجل، قال يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فنحمد الله على هذا الإسلام التام، نسأل الله أن اللي رزقنا به أن يتم علينا وأن يفقهنا فيه وأن يرزقنا اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بقي تقريبا من أبواب البدن بابين، الباب 24 و25 بعد 100، ثم ينتقل إلى أحكام الحلق. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.